بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، العنزة الحربة الصغيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور رحمة للعالمين، ومبلغا عن الله جل وعلا رسالاته، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلوات الله وسلامه عليه، ويسر الله له صحابة هم خير الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، واعتنوا عناية تامة بنقل أحوال نبينا عليه الصلاة والسلام وأقواله وحالاته في عبادته التي يشاهدونها، وفي مجالسته لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فصار كل واحد يطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ما يسر الله له منها، كأنما عاش مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه. إن كان في حال جد ومزاح كريم يجده في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان في حال وعظ وإرشاد وحث على الاستعداد ليوم اللقاء، وجد ما ينعش القلوب ويخيفها في آن واحد. وإن أحب أن يعلم شيئا من قصص الأولين بأخبار لا يتطرق إليها شك ولا شبهة، وجد ذلك في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن أولئك الصحب، وجعلنا جميعا من محبيهم المتقربين إلى الله جل وعلا بحبهم. وكانوا رضي الله عنهم حريصين على القيام بخدمة نبي الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتسابقون في ذلك كبارا وصغارا. وهذا أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه في هذا الحديث الذي سمعنا يذكر أنه يروح ومعه وغلام نحوه يحملون إداوة الماء وعنزة، وهي الحربة القصيرة على شكل الرمح القصير جدا، يركزها النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه سترة إذا كان يصلي. فيذكر أنس رضي الله عنه هذه الحالة، كما يذكر وقد يأتي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، وصلى خلفه أنس واليتيم، لابد أنه مميز، والعجوز صلى خلفهم، فالقصد أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع أصحابه رضي الله عنهم، وفي زيارته لمن يزور، وفي قيامه بأعمال عبادته عليه أفضل الصلاة والتسليم، نقلت هذا النقل العجيب المتقن حتى يكون طالب العلم القارئ لهذه السنة كأنه لو أغمض عينيه تصور أنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا من فضل الله على هذه الأمة التي جعلها الله خير الأمم، وقال عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبين سبب هذه الخيرية وهو أنها تتآمر بالمعروف تتناهى عن المنكر ولا يشمئز المأمور من نصحه وإرشاده، ولا يتقاصر من يعلم أمرا أن يرشد بما يعلم، ولا يصيبه شيء إذا كان عمله ابتغاء وجه الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التهيئة للعبادة في بيته، يهيئ له ما يلزم، وربما قام هو صلوات الله وسلامه عليه وأفرغ وضوءه من شن في البيت كما في حديث ابن عباس، أظنه لابد أن يأتي إن شاء الله أن بقينا جميعا. وفي هذا العمل جواز استخدام، أي في حديث أنس، أن يستخدم الإنسان من يعينه على القيام بشؤون عبادته بإحضار الطهور وإحضار ما يحتاج إليه من السترة، وقد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي المصلي، يحرص المصلي أن يصلي إلى سترة ولو كانت كمؤخرة الرحل كأقل قليل. ولذلك في حجة الوداع ذكر الرواة أو من يروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فركزت العنزة بين يديه وصلى إماما لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فينبغي للمسلم أن يحرص إذا صلى وحده في برية أو في المسجد أن يصلي إلى سترة حسب ما يتيسر له، إن كان بينه وبين القبلة عمود المسجد فهو كافي، إن وضع شيئا أمامه بين يديه وليحرص على أن تكون السترة قريبة حتى لا يتجرأ أحد أن يمر بين موقفه وموضع سجوده، لأنه إذا ترك سترة بعيدة يكون مفرطا في إتاحة الفرصة لمن يمر بين يديه، وإن كان المار بين يدي المصلي يتحمل وزرا كما قد يأتي كما في حديث ابن هريرة لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان أن يقف 40. ولم يفسرها أبو هريرة لما قيل له كم 40 يوما قال أبيت، لأنه ما حفظ إلا هذه اللفظة، لكن المعنى هو أن الإنسان أن المصلي يحرص على أن تكون له سترة كما في حديث أنس والغلام الذي معه قل نحوي أو نحو مني يعني قريبا منه بالسن. وبالنسبة لأنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء النبي مهاجرا إلى المدينة أتت به أمه أم أنس وقالت هذا ابني يا رسول الله يخدمك غلام، وأثنت عليه، ولا شك أنه كان أهلا للثناء رضي الله عنه، كان أمينا على ما يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في قصة من القصص أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فسألته أمه أم سليم ماذا أرسلك؟ بماذا أرسلك؟ قال سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا بني لا تفشي شيئا من سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي للمدينة كان عمره قريب 10 سنين، وأمه تزوجها أبو طلحة الأنصاري، خطبها قبل أن يسلم، فقالت له مثلك ما يرد، ولكني مسلمة وأنت كافر، إن تسلم فإسلامك مهري. فكان أنس رضي الله عنه في حجر أبي طلحة رضي الله عنه، وأبو طلحة من مشاهير الصحابة، والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه صوت أبي طلحة في الجيش عن سرية. فشاهد الحديث هذا وما يتعلق بحمل الماء لمن يريد أن يحمل له الماء، وأن ذلك لا حرج فيه، وفيه تربية للناشئ على مثل هذه الأعمال. لا شك أن أنس حرصت أمه رضي الله عنها، وهي من فضليات الصحابيات، ولها قصة مع زوجها أبي طلحة رضي الله عنهما. فتعويض الشباب الصغار أن يقدموا كبارهم في مثل هذه الأمور إنما هو تعويض لهم على الأعمال الكريمة، وليألفوا مثل هذه الأشياء، وليحسنوا إلى أنفسهم، وليحسنوا إلى غيرهم أيضا بمثل هذا العمل. فالإنسان يحرص على الاستعداد للطهارة، ويحرص في صلاته على أن يصطحب معه إذا كان محتاجا إلى السترة في صلاته أن يصطحب ما يجعله سترة. والفقهاء نصوا على أنه لو لم يكن معه شيء إلا أن يحط خطا بينه وبين في جهة القبلة لكان هذا مما يعد سترة. وستأتي الحديث التي إن جاء إن شاء الله ما تأتي المتعلقة هذه تعظيم شأن المرور بين يدي المصلي.
أحسن الله إليك. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يتبول، ولا يمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
هذه من الآداب الكريمة العظيمة التي أدب بها محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من بعدهم. ومر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، وتقصد بذلك شأنه الشريف. فالنبي في هذا الحديث ينهى المسلم إذا كان يبول أن يمسك ذكره بيمينه، فإن اليمين إنما هي للأمور والأعمال الكريمة، والشمال هي التي تباشر ما سوى ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم المسلم وهو يقضي حاجته بالبول أن يمسك ذكره بيمينه. لكن لو لم يكن له شمال، لو كانت الشمال أصابها مانع أو علة أو غير ذلك من الموانع وصار مضطرا إلا أن يمسك ذكره، ربما ساح عليه البول. فهذا النهي إنما هو بحسب الاستطاعة، ولا يدخل في عموم إذا نهيتك عن شيء فاجتنبوه، وإنما يجتنبوه بقدر الاستطاعة. الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا الحديث المنهيات لا خيار لنا في ارتكابها ما دمنا نقدر على تلافيها. المنهيات والأوامر يقول ما استطعتم، يعني إذا لم يكن هناك في الأمر مشقة فالنبي يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالأصل المنهيات أنها للمنع، إلا إذا كانت حال المرء لا تساعده على الامتناع، كأن تكون اليد مشلولة أو مقطوعة أو فيها جرح أو غير ذلك يمنع من استعمالها ويكون مضطرا. فالنبي نهى في حال الاختيار أن يمسك من يبول ذكره بيمينه، لأن اليمين للأمور الطيبة، لتناول الطعام والشراب والأخذ والإعطاء وأمثال ذلك، والشمال لما يخالف هذا. وعندما تكون أمور ضرورية فربنا جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدها، لا يكلف العباد ما لا يقدرون على القيام به، ولا يمنعهم من أمر لا مجال لهم بأن يمتنعوا بل يرهقون عليه، فهو جل وعلا أرحم. ولذلك الإيمان قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا قال كلمة الكفر لا إثم عليه إذا كان مكرها، ومع ذلك لو لم يقلها وصبر على الموت لم يلم على ذلك. يعني لو صبر الإنسان على دينه ولم يستجب لمن يأمره بمخالفته وصمم لا يعاف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمن كان قبلنا: إن أحدهم يضع المنشار على رأسه حتى يشق نصفين ما يحوله ذلك عن دينه، ويمشط بأنشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يحول ذلك عن دينه. لكن هذا لا يلزم المسلم أن يفعله، لكن لو فعله ما يقال أنه ارتكب جرما. ولهذا في حديث أبي أيوب الأنصاري في غزو القسطنطينية دخل رجل من المسلمين في صلب الأعداء فقال الناس المجاهدون: ألقى بنفسه في التهلكة، يعني معناه أنه آثم. فقال أبو أيوب: إنكم تؤولون هذه الآية على غير معناها، إنها نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الدين، قلنا نرجع إلى بساتيننا وحروتنا ونصلحها، والجهاد يقوم بها من يقوم. فجاء العتاب لنا بأن لا نرجع إلى دنيانا لإصلاحها وندع الجهاد. فبين لهم أن دخول هذا الرجل المغامر في معمعة الأعداء لم يعبه أبو أيوب رضي الله عنه. القصد أن الإنسان لو ثبت بشدة على أمر دينه ولم يتحول لا يلام، لكن لو التمس لنفسه عذرا شرعيا فلا حرج عليه. والاستطابة
نعم حسن، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه.
كذلك أيضا فيما يتعلق التمسح بالخلاء، الاستجمار أو ما يشبه الاستجمار لا يستعمل اليمين، ينبغي أن تكون اليمين مخصصة بطيبات الأمور والأحوال، في تناول الطعام، في الأكل، في مناولة الناس باليمين، لأن المسلم من شأنه أن يكون حريصا على أن يتصف بأكمل حالات الأدب. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه بيّن لنا البيان الكريم العظيم فيما يتعلق بالآداب، لا في تصرفه هو وحياءه صلوات الله وسلامه عليه فيما ينبغي أن يستحيا منه، ولا في أوامره عليه أفضل الصلاة والتسليم التي هذا منها، وسوف يأتي إن شاء الله شيء منها في مجالات عديدة. فالنبي نهى المسلم أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ونهاه أن يستعمل الاستنجاء والاستطابة إزالة الخارج بيمينه ما أمكنه القيام بغير يمينه، وفي حال تعذر ذلك عليه إلا باليمين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ولا يتنفس في الإناء.
وأما فيما يتعلق بالإناء فهذا فيما يتعلق بالماء المشترك، فهو مأمور أن لا يقدر الماء على الآخرين، إذا شرد وأراد أن يتنفس أبعد الإناء عن فمه وتنفس. منها أنه قد يقدر الماء على نفسه، قد يكون يتنفس يخرج مع النفس بعض الشوائب فتحول بينه وبين شرب الماء، ومنها أن يراه آخرون وهو يفعل هذا الفعل فيكرهون ويتقذرون ذلك الماء. ثم إن من السنة بقدر الإمكان أن يتنفس الشارب 3 مرات، لا يعب الماء عبا بحيث يكون كأنه من بهيمة الأنعام، لا، يشرب ثم يزيح الماء عن وجهه عن فمه ثم يتنفس ثم يعيد ثم يتنفس لاحتياط لصحة من جانب، والعناية بالإيتار أن يكون حتى في حال تناوله الماء وشربه يكون قد استعمل الوتر في هذا الأمر. والمسلم كلما كان حريصا على القرب مما يحبه الله جل وعلا ورسوله، إن الله وتر يحب الوتر، كلما كان أحرى لأن يوفق في كثير من أموره. فالإنسان لما يشرب ويعطي من على يمينه الماء وهو يتنفس قد يكون بعض الناس أشد حساسية وكراهية لأنفاس الآخرين، وقد يكون في نفسه أيضا بخر فيعلق هذه الرائحة فتقزز الماء على الآخرين. وصلوات الله وسلامه على نبيه صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك أمرا من الأمور التي تؤكد المحبة بين الناس وتعودهم أحسن حالات المعاخاة والمجالسة ولو صاحبه إلا وقد بين عليه أفضل الصلاة والتسليم.
اللهم صل وسلم الله عليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
هذا الحديث الصحيح فيما يتعلق بعذاب القبر، الناس في السابق ما يعرفون أن الشخص في قبره يعذب لجهلهم علم ما بعد الموت. وفي الجغرافية الأديان السماوية السابقة في شيء من هذا. وعائشة رضي الله عنها تذكر أن يهودية جاءت عندها وأنها قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فاستغربت عائشة لأنه لم يكن بلغها أن أهل القبور يعذبون، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم يعذبون. ثم تقول عائشة ما صلى صلوات الله وسلامه عليه صلاة إلا استعاذ من عذاب القبر. لما مر صلى الله عليه وسلم بالقبرين في المدينة ذكر أنهما يعذبان، أن الميتين يعذبان، ثم قال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير. وفي بعض الألفاظ بلى إنه كبير، يعني في غير حديث العمدة. أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي لفظ لا يستبرئ من البول. وفي حديث آخر أن عامة عذاب القبر بسبب البول، يعني ما يعتني الشخص بالتنزه عن النجاسات في بوله، قد يكون لا يبالي بما يصيبه من رشاش البول. ولهذا جاء التوجيه أن الإنسان يحرص إذا أراد أن يبول في بريه أن يحرص أن يكون يبول في أرض رخوة حتى لا يكون التقاء البول بالأرض مستوجبا للرشاش الذي يصيبه. كما أنه نهي أن يبول إلى أرض مرتفعة على جهته لئلا يصيح إليه بول فينجسه. لكن في هذا الحديث فيه الإشارة إلى قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. فينبغي للمسلم أن يكون حريصا، ولا شك والله الحمد أن السامعين كذلك، على النزاهة من البول والحرص، لكن ليس بالقدر الذي ينتقل به المرء إلى الوسوسة. إن الشيطان حريص على إفساد حياة المسلم، إن رآه مهتما بالطهارة شوش عليه في أمور كثيرة يخيفه من النجاسة حتى يدخله في حيز الموسوسين، وفي ذلك شقاء وعنى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي يشكو أنه ربما خرج منه بعد وضوءه ويخيل إليه أنه يخرج شيء، أخبر أن الشيطان يأتي فيمسح ذكر ابن آدم ليوهمه أن حركة هذا المسح قطرة تسير في القضيب. أخبر النبي من سأله عن أمور الوسوسية قال إذا أنت استنجيت فخذ كفا من ماء وأفرغه على ذكرك وأنثيك. لماذا يقول هذا؟ يقول حتى إذا أحس بحركة انتقال من موضع إلى موضع يسبق ذهنه إلى أن هذه الحركة انتقال قطرة مما أفرغه على ذكره وأنثيه من موضع إلى موضع. ولهذا يحسن بالشخص الذي إذا استنجى أن لا يكون حريصا على تنشيف مذاكيره، هذا إذا كان عنده شيء من الوساوس، لأنه إذا لم ينشف إذا أحس بحركة ربما يقول أنها قطرة تحركت من موضع إلى موضع. كما أن بعض الناس إذا أحس بهذا الأمر ذهب يكشف عن ذكره يعصره هل تخرج رطوبة، لا بد أن تخرج رطوبة، لأن الرطوبة هذه إذا لم يدفعها شيء للخروج وبقيت فهذا العصر من شأنه أن يخرج، فيأتي الشيطان ويقول أن هذه بقايا مما خرج. ولهذا كانت أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته لأن يأخذوا جانب الحذر من الاستسلام للخيالات والهواجس. النبي ذكر أن الشيطان يأتي إلى ابن آدم ينفخ في مقعدته وهو يصلي ليوهمه أنه أحدث، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى المسلم إذا شعر بهذا الأمر أن ينصرف حتى إلا أن يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا خبر الصادق المصدوق يعطينا يقين أن الشيطان لا يتركنا. إذا كان الإنسان يعتني بالطهارة حاول أن يلبس عليه في أمر الطهارة، إذا كان للإنسان عبادة وعجز عن صرفه عنها ذهب يصرفه عن الرياء. لا تعمل هذه الأعمال حتى لا يقول الناس أنك مرائي. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون قوي الإرادة صادق العزيمة وأن يلح على الله جل وعلا. لا يعتمد الواحد على إرادته وتدبيره وتفكيره، وإنما عليه أن يستعين بالله جل وعلا ويكثر من سؤال الله أن يثبت ويعينه ويهديه ويصلحه، فإنه لا مهدي إلا من هداه الله. أشرف الخلق قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت. ولو كان يستطيع أن يهدي أحدا لهدى أبا طالب عندما قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. نعم.
باب السواك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
السواك جاءت الأحاديث في فضله وأنه مطهرة الفم مرضاة للرب، والنبي كان عليه الصلاة والسلام يحب السواك، وكان كثيرا ما يبدأ به إذا دخل منزله أو إذا استيقظ من نومه صلوات الله وسلامه عليه. وهو في هذا الحديث يحث الأمة على الاعتناء بالسواك ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر إيجاب. وإلا فأنه في هذا الخبر تضمن الأمر لكنه الأمر الذي لا يقتضي الوجوب الذي بتركه يأثم الناس. فالإنسان يحرص على العناية بفمه لكن باعتدال، فإن بعض الناس تجده في كل مجلس والسواك في فمه، وربما كان في بعض الأحوال ينفخ بقايا ما يتمزق من السواك في المجلس، وهذا فيه شيء من عدم اللياقة. فينبغي أن يعتني الإنسان بالسواك بالصفة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد دخل منزله يبادر بالسواك. إذا كان في ما سبق قالين الكلام فقد يكون الفم تغيرت رائحته، فباستعمال السواك يكون قد طيب فاه. إذا كان في بيته من سيعانقه أو يقبله من أطفال أو غيرهم يكون قد طيب فمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أيضا يشوص فمه فاه بالسواك، وهو يعتني بالسواك صلوات الله وسلامه عليه. حتى كما في حديث لعائشة رضي الله عنها في مرضه الذي مات فيه احتاج إلى أن يتسوق صلوات الله وسلامه عليه. فما أحسن وما أجمل أن الواحد يعتني بذلك، وخاصة ما يتعلق بطلبة العلم. ينبغي أن يكون لطلب العلم أثره على طالب العلم في سلوكه الشخصي في العبادة، في سلوكه الشخصي مع الآخرين، في تطبيق ما يعرفه من السنة بقدر الإمكان بدون تلطع، لأن التلطع يكون عيبا والغفلة تكون جفاء، وخير الأمور الوسط. في الصلاة يعتني بذلك، عندما يستيقظ من نومه، عندما يأتي لبيته، عندما يظن أن فمه يحتاج إلى تطيب بهذا السواك، إلى غير ذلك، حتى يزيل ما قد يكون علق بالأسنان من ترسبات قد تضر بالأسنان، لأن هذه الترسبات مع طول الوقت من شأنها أن تتكالس أو تتحجر حتى تحتاج إلى إزالة وعنى. فإذا استعمل السواك صارت للسواك منافع دينية ودنيوية. وما أحسن أن يتعاهد الإنسان صلاته في كل فريضة أو في كل نافلة قبل أن يدخل فيها يستعمل السواك، وما أحسن أن يكون السواك رفضا حسب التيسير، وإلا قد لا يتيسر في كل وقت أن يجد الإنسان السواك الرطب، لكن من يتقي الله يجعل له مخرجا.
أحسن الله إليك. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
الصحابة رضي الله عنهم في أسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن يراقبوا عمله وحياته. حذيفة رضي الله عنه ليس من الناس الذين ينامون في بيت رسول الله، هو لا شك هو أمين السر عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم سافرون معه في أسفاره في الجهاد وفي سفر إلى مكة، ولم يسافر إلى مكة بعد عام الفتح سوى حجة الوداع، لكنهم يشاهدون، ربما بعضهم يرقب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ماذا يصنع في نومه وعندما يقوم. فهذا حذيفة رضي الله عنه يذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ يشوص فاه، يعني يدرك فمه أسنانه واللثة، الدرك الذي لا يكون فيه جهد وشدة، ولكن هو الدرك الذي يزيل ما قد يترسب على الأسنان والفم. فكان صلوات الله وسلامه عليه يبدأ بذلك كما يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، حسنا بالمسلم، حسنا بالشاب الناشئ وبكل أحد إذا استيقظ من نومه أن يقول: أريد أن أطبق هذه السنة في هذه الليلة. فإذا طبقها قال: لعلي أتعاهدها. والإنسان بقدر ما يحاول أن يعود نفسه على الخير يجد من الله جل وعلا إعانة، وبقدر ما يغفل يجد أن الشيطان جد واجتهد في عمله. النبي لم يقل للشخص الذي لم يستيقظ من نومه: ذاك رجل بار الشيطان في أذنه وفي أذنيه، ولم يقل على الذي لم يقول أنه إذا نام يأتي الشيطان ويعقد على قافية أحدكم ثلاثة عقد، يقول في كل واحدة: عليك ليل طويل فارقد. إذن الشيطان جاد في حرماننا من الخير وفي إفساد حياتنا الدنيوية، الفساد الذي يكون مثمرا فساد الآخرة، لأن هذه هي طلبة الشيطان أخزاه الله. فإذا وفق الواحد منا إذا استيقظ تناول السواك واستاك به ولعله في حال السياق يتذكر هذه السنة، فإن التطبيق العملي للعلم من أسباب ثبات العلم وسرعة استذكاره عند الاحتياج إليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حانقتي وذائق وذانقتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك يا رسول الله، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي موسى رضي الله عنه فيه لا شك أنه في حالين: حديث أبي موسى في غير حالة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى السواك في فم النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ على طرف لسانه وهي تهوع، يبدو أنه كان السواك أقصاه في فمه صلى الله عليه وسلم، فصار يحرك شيئا من أدنى الحلق وهو يقول هع هع، فيشير إلى أن مثل هذا الشيء لا يعيب الشخص عند أصحابه والعارفين به والمحبين له، وأنه صلى الله عليه وسلم يعتني بالسواك. وأما في قصة عائشة رضي الله عنها فأخوها عبد الرحمن دخل والسواك معه يستاك به، والنبي صلى الله عليه وسلم مستند إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على صدرها، فجعل ينظر إلى عبد الرحمن والسواك، أبده النظر يعني ركز النظر على السواك، فاستفهمت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم: أتريده أو أخذه لك؟ فأشار بنعم فأخذته، وقطعت الشيء الذي تسوك به عبد الرحمن، قضمته وأزالت، ثم قضمت السواك فطيبته، ثم أطفى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن، أي دلك فمه، فالاستنان هو الإسراع في الشيء. وتذكر أنها كما سمعنا ما رأت استنانا منه صلى الله عليه وسلم أحسن من ذلك الاستنان، ثم بعد الانتهاء رفع بصره صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم قال ثلاث مرات: اللهم بالرفيق الأعلى، وخرجت روحه صلوات الله وسلامه عليه بعد تلك. وعائشة تقول: توفي بين نحري وسحري، وفي لفظ بين رقني وصدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واشتد به المرض استأذن نساءه بأن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. ولا شك أن عائشة رضي الله عنها أحب النساء إليه صلوات الله وسلامه عليه، بل كما في حديث عمرو بن العاص يقول سألته صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، كان توهما أن النبي يحب حب كثير وهو يحب صلى الله عليه وسلم، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، ثم زاد فتوقف عمرو بن العاص لما سأل عن أكثر من واحد عرف أن هناك من هو أحب منه كثير رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشاهد أن النبي لما مدى صلى الله عليه وسلم عليه حرص أن يكون تمريضه في بيت عائشة رضي الله عنها صلى الله وسلمه على نبيه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لحسن التعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على معرفة مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا الله جل وعلا للقيام بما نستطيع من تنفيذ ذلك، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها، وأن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز بهذا الأمر أهل طاعته جل سبحانه وتعالى، ويذل فيه أهل معصيته، كما أسأله سبحانه في أسمائه وصفاته أن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد لكل ما يعز هذه العقيدة ويحمي أخلاق الأمة ويصون لنا عاداتنا وتقاليدنا، عاداتنا وتقاليدنا، وأن يكون ذلك منه ابتغاء مرضات الله، وأن يحسن جزاءه على ذلك بالتوفيق لكل خير والصد عن كل شر، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يقينا شر أنفسنا وشر من حولنا وشر أعدائنا، وأن يرزقنا قلوبا رجاعة وألسنة ذاكرة له سبحانه وتعالى، وأن يحسن خاتمتنا جميعا، وأن يرينا في كل يوم تحسن أحوال الأمة وتقدم الخير فيها وانحسار الشر عنها، كما نسأله أن يرينا عاجل غير آجل إذلال أعداء الله من اليهود والنصارى والكافر والمشركين، وأن يذلهم في أوطانهم ويجعل ذلك عبرة للمعتبرين وسبب سعادتنا في ديننا ودنيانا، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذه بعض الأسئلة، يسأل أحدهم عن الجمع بين أن السنة البعد في قضاء الحاجة، بعد في المكان، وبين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى وحوله الغلام وأنس رضي الله عنه.
كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لقضاء الحاجة يبعد عن الجالسين، وبالنسبة للغلام لأنس والغلام الذي نحوه وهم صغار السن والخلفة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم ليست بذات الشان، هم كأنهم أطفال، وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم يذهب لقضاء الحاجة حتى يغيب عن الأنظار في الليل حتى لا يرى إذا كانوا في خلاء. وسمي الغائط وهو قضاء الحاجة سمي بالموضع لأن الغائط هو المكان المنخفض، فكانوا إذا أرادوا قضاء حاجاتهم من بول أو نحوه يذهبون إلى الأماكن المنخفضة حتى لا يرى سواد الشخص ولا يسمع ما قد يصاحبه من أصوات، هذه هي السنة.
أحسن الله إليكم. تعليقكم على النميمة التي جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين، النميمة.
هو كانت نحن نقرأ ونسمع الحديث كانت في ذلك أنها ينبغي أن يعتنى بها، فالنميمة تحتاج إلى إطالة أكثر، والنميمة كأنها من أنواع السحر لكثرة ما يحصل فيها من الإفساد، فهي القالة بين الناس. وذم الله جل وعلا صفتها في كتابه الكريم، وهي من أقوى أسباب العذاب في القبر كالبول، أي عدم الاستنزاف منه. فينبغي للمسلم أن يكون شديد الحذر منها، وإذا أراد أن ينقل قول أحد لآخر يفكر قبل أن ينقله هل يمكن أن يدخل في باب النميمة. لأنها يرحمك الله بالنسبة للعطاس في الحديث الصحيح أن على من سمعه أن يشمته، ولا يكتفى بمشمت واحد، فالنميمة يحتاج المسلم يحذرها. والشيطان قد يلبس للمرء أنه ما قصد إلا الإصلاح، وإنما ينقل هذا لإصلاح الناس. ينبغي للمسلم أن يكون في غاية الحذر منها. كم من أسر أفسد ما بينها عامل النميمة، وكم مؤاخاة قطعتها النميمة، وكم من صداقات أزيحت عن وجود الأصدقاء بسبب أنواع من النميمة. فالإنسان مهما كان ذكيا، مهما كان حريصا على الاتصاف بالتقوى ومخافة الله، عليه أن يتسلح بالأدعية، أن يسأل ربه أن يعيذه من شر نفسه ومن شر الآخرين، فلا بد من ذلك. النميمة بينها الذي قال هي القالة بين الناس، يعني أن تنقل قول هذا الذي يسبب الفساد بينهما وتنقل له قول ذاك، وقد تكون زائدة، قد يضاف إليها أمور تجعلها أكثر فتكا، فالمسلم ينبغي أن يكون حريصا على الابتعاد عنها.
حسن الله إليكم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ جريدة ووضع وشقها نصفين ووضعها على القبرين، هل هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه يجوز أن نفعله نحن؟
الصحيح أنه لا يجوز، ولم يثبت أن أفضل الناس فعلها، فما فعلها الخلفاء الراشدون لم ينقل ذلك عنهم، ولا أحد من العشرة المبشرين للجنة، ولم تنقل عن الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم أحرص الناس على الخير وأشدهم رغبة في نفع الآخرين. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أيضا أنه سيخفف عنهما، بل جاء بلعل، لفظ الترجي، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس أو ما لم تيبس الجريدتان. وهذا مما يدل على أن صاحبي القبرين مسلمان، وأما لو كان مشركين أو يهوديين ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا قال أيضا لعله أن يخفف عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا لم يكن مع الإنسان سواك وقت الصلاة فهل يشرع له أن يستاك بأصبعه؟
هم ذكروا فوق هذا، لكن إذا لم يجد إلا هذا الشيء وظن أنه في شيء ولم يلوث من قد يصافح ويمد يده، فإن شاء الله لا حرج، وما أحسن أن يستعد. وليس السواك شرط أن يكون من أعواد الأراك، يمكن أن يستاك الإنسان بغير عود الأراك، ولو بقضيب من شماريخ النخل وأمثال ذلك، كلها تصلح للاستواك. أأمن البشام، والبشام يعرفه بعد الشباب الحاضرون الذين ليسوا من وسط نجد، لأنه نادر النبات في نجد.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل يعذر الإنسان بجهله في أمور الشرك؟ وهل مسألة العذر أو عدم مساءلته اجتهادية يسوغ الخلاف فيها؟
الشرك الأكبر لا عذر لأحد فيه. من استغاث بأحد من الخلق، الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالشرك الأكبر لا يعذر فيه أحد. والذين ماتوا قبل الإسلام ما جاء في الحديث أنهم يعذرون. والنبي لما سأله رجل وقال: أين أبي؟ كره النبي هذا السؤال، لكنه لما قال: أبي وأبوك في النار. ولما قال العباس بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان الشيخ، يعني أبا طالب، يحوطك ويدافع عنك وينصرك، هل نفعه ذلك؟ قال: نعم، إنه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في قعر جهنم. وعمر بن لحي ذكر النبي أنه رآه يجر قصبه في النار. ولما ذهب صلى الله عليه وسلم يستأذن لزيارة أمه، زيارة قبرها، أذن له. فلما زارها وثبت الصحابة إليها وثبت إليهم وإلى عيناه مغرقتان بالدم، قال: استأذنت ربي في زيارتها فأذن، واستأذنت الاستغفار لها فلم يأذن لي. وقد قال الله مثلا للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: يوجد بعض إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ينهون عن المنكر وقت الصلاة، وقد بدأت الصلاة ثم انتهت، ثم يقومون بالصلاة بعد ذلك جماعة أخرى، فهل هذا الفعل صحيح؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقت إقامة الصلاة، ولا يقيمون الصلاة إلا بعد انتهائها.
أما في المسجد وعند المسجد ينبغي أن يدخلوا مع الناس في الصلاة، وأما هؤلاء الذين في الأسواق فهم إن شاء الله أنهم في خير ولو تأخروا، لأن هذه وظيفتهم، والناس محتاجون لشيء من الحزم، وهم إن شاء الله على خير وجهاد في هذا العمل. ولو أن كل واحد منهم مجرد ما يؤذن المؤذن توجه للمسجد وترك، لبقي عدد كبير من الناس لا يتحركون للمساجد، خاصة في أماكن البيع وغير ذلك، فإن شاء الله أنهم على خير.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما حكم التأمين الطبي، حيث إن العمل لدي عرض علينا التأمين الطبي الشامل لي ولعائلتي؟ التأمين الطبي بالجهات العملية.
بالنسبة للتأمين الاختياري لا أرى جوازه، لأنه تأمين على عمل غير محدد. وأما إذا كانت الجهة التي يعمل الإنسان فيها تولت هذا التأمين بدون استشارة ولا خيار له فلا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يستدل على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء بما يحصل في الحرمين الشريفين من وجود رجال مع النساء في الطواف والسعي وغيره، فهل هذا صحيح؟
هل هذا السائل يعجبه أن يكون هذا الناس في كل مكان كالحال في طوافهم؟ الاختلاط هو لا يأتي بخير أن تكون المرأة بجانب الرجل في كل شيء، وأما مجرد أن يضمهم طريق، فالشخص الذي يعرف ما أحوال الناس في السابق يعرف أشياء كثيرة من هذا النوع، لكن الناس كانوا على قدر كبير من الحياء والحشمة والمخافة من الله جل وعلا. وأما أن تكون المرأة كاشفة مبدية صدرها ونحرها وشعرها ويقال هذا لا بأس، هذا الناس يطوفون بالبيت العتيق ويسعون في المسعى ويتقابلون الرجال والنساء، هذا متجه للمروة وهذا راجع إلى الصفا، فهذا كلها إنما هي في الحقيقة محاولات لتسهيل أمر الباطل وإزاحة كراهية المنكر، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، حيث أن سماحة الوالد لديه محاضرة ولقاء مفتوح في جامع الراجحي بعد الصلاة بإذن الله تعالى مباشرة، ويستأذنكم، لكن السؤال هذا حفظك الله يقول: أريد من فضيلتكم وسماحتكم بيان لما يحدث في فلسطين وفي القدس بالذات وفي المسجد الأقصى، وخطر ما يفعله اليهود اتجاه المسجد الأقصى، وماذا علينا فعله؟
بالنسبة لي هذا موعد الوزارة الصحة في مسجد الراجحي من قبل تأسيس هذه اللقاءات معكم، وكان بالإمكان، لو كان بالإمكان تأجيلهم في غير هذا اليوم أجل، قال لكنهم هم اعتذروا بأنهم لا يستطيعون تعديل هذا الشيء، فأرجو أن الله جل وعلا يجعل الخير فيما قضى وقدر. وبالنسبة
بيت المقدس وما يحصل الآن،
وأما بالنسبة ما الذي علينا، عليكم الدعاء. أنا أذكر لكم بيتا أظن نفسي ذكرته عند أكثر من شخص، لما قتل قتيبة بن مسلم الباهلي قائد الجيوش في جهة فرسان وذلك، قال شخص بيت شعر، أنا ما أحفظ له هذا البيت ولا هو يمكن أكثر، يقول: ندمتم على قتل الأغر ابن مسلم، وأنتم إذا لقيتم الله أندموا، فقد كنتم من غزوه في غنيمة، وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. المسلمون لما ضيعوا دينهم وفرطوا فيه ودخل فيهم كثير مما قال الله فيه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة تبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، خف ميزانهم وتجرأ عليهم أعداؤهم وصاروا كما يقول ابن القيم وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحة الأعداء فينا تحكم، فصار المسلمون غرباء في أوطانهم، ولذلك لا يملك المسلمون إلا الدعاء، لكن الدعاء يحتاج إلى توبة نصوح وإقبال على الله بصدق واعتذار من الذنوب وإلحاح على الله جل وعلا، والله جل وعلا وعد بالاستجابة، لكن لم يعد بأنه بمجرد ما ينطق الإنسان بالكلمة يرى جواب عاجلا، قد يحول بين جواب أمور تمنع، كما في حديث رب أشعث أغبر يطير السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنا يستجاب له. يمكن كثير من الأدعية تصدر من ناس لا ينقون مكاسبهم وأسباب مآكلهم ومشاربهم، فنسأل الله الصلاح والعافية.
أحسن الله إليك، شكرا
الله. أكرر الاعتذار أني ما كان والله بودي، لكن عاد
أحسن الله إليك،
قدر الله ما شاء.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء، العنزة الحربة الصغيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور رحمة للعالمين، ومبلغا عن الله جل وعلا رسالاته، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلوات الله وسلامه عليه، ويسر الله له صحابة هم خير الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، واعتنوا عناية تامة بنقل أحوال نبينا عليه الصلاة والسلام وأقواله وحالاته في عبادته التي يشاهدونها، وفي مجالسته لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فصار كل واحد يطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ما يسر الله له منها كأنما عاش مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه. إن كان في حال جد ومزاح كريم يجده في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان في حال وعظ وإرشاد وحث على الاستعداد ليوم اللقاء وجد ما ينعش القلوب ويخيفها في آن واحد. وإن أحب أن يعلم شيئا من قصص الأولين بأخبار لا يتطرق إليها شك ولا شبهة، وجد ذلك في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أولئك الصحب، وجعلنا جميعا من محبيهم المتقربين إلى الله جل وعلا بحبهم. وكانوا رضي الله عنهم حريصين على القيام بخدمة نبي الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتسابقون في ذلك كبارا وصغارا. وهذا أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه في هذا الحديث الذي سمعنا يذكر أنه يروح ومعه وغلام نحوه يحمل إداوة الماء وعنزة وهي الحربة القصيرة على شكل الرمح القصير جدا، يركزها النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه سترة إذا كان يصلي. فيذكر أنس رضي الله عنه هذه الحالة، كما يذكر وقد يأتي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، وصلى خلفه أنس واليتيم، لابد أنه مميز، والعجوز صلى خلفهم. فالقصد أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع أصحابه رضي الله عنهم، وفي زيارته لمن يزور، وفي قيامه بأعمال عبادته عليه أفضل الصلاة والتسليم، نقلت هذا النقل العجيب المتقن حتى يكون طالب العلم القارئ لهذه السنة كأنه لو أغمض عينيه تصور أنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا من فضل الله على هذه الأمة التي جعلها الله خير الأمم، وقال عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبين سبب هذه الخيرية وهو أنها تتآمر بالمعروف تتناهى عن المنكر ولا يشمئز المأمور من نصحه وإرشاده، ولا يتقاصر من يعلم أمرا أن يرشد بما يعلم، ولا يصيبه شيء إذا كان عمله ابتغاء وجه الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التهيئ للعبادة في بيته، يهيئ له ما يلزم، وربما قام هو صلوات الله وسلامه عليه وأفرغ وضوءه من شن في البيت كما في حديث ابن عباس، أظنه لا بد أن يأتي إن شاء الله أن بقينا جميعا. وفي هذا العمل جواز استخدام، أي في حديث أنس أن يستخدم الإنسان من يعينه على القيام بشؤون عبادته بإحضار الطهور وإحضار ما يحتاج إليه من السترة، وقد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي المصلي، يحرص المصلي أن يصلي إلى سترة. ولو كانت كمؤخرة الرحل فأقل قليل. ولذلك في حجة الوداع ذكر الرواة أو من يروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فركزت العنزة بين يديه وصلى إماما لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فينبغي للمسلم أن يحرص إذا صلى وحده في برية أو في المسجد أن يصلي إلى سترة حسب ما يتيسر له، إن كان بينه وبين القبلة عمود المسجد فهو كافي، إن وضع شيئا أمامه بين يديه وليحرص على أن تكون السترة قريبة حتى لا يتجرأ أحد أن يمر بين موقفه وموضع سجوده، لأنه إذا ترك سترة بعيدة يكون مفرطا في إتاحة الفرصة لمن يمر بين يديه، وإن كان المار بين يدي المصلي يتحمل وزرا كما قد يأتي كما في حديث ابن هريرة لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليك أنا أن يقف 40. ولم يفسرها أبو هريرة لما قيل له 40 يوما قال أبيت، لأنه ما حفظ إلا هذه اللفظة، لكن المعنى هو أن الإنسان أن المصلي يحرص على أن تكون له سترة كما في حديث أنس والغلام الذي معه قل نحوي أو نحو مني يعني قريبا منه بالسن. وبالنسبة لأنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء النبي مهاجرا إلى المدينة أتت به أم أنس وقالت هذا ابني يا رسول الله يخدمك غلام، وأثنت عليه، ولا شك أنه كان أهلا للثناء رضي الله عنه، كان أمينا على ما يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في قصة من القصص أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فسألته أمه أم سليم ماذا أرسلك، بماذا أرسلك؟ قال سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا بني لا تفشي شيئا من سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي للمدينة كان عمره قريب 10 سنين، وأمه تزوجها أبو طلحة الأنصاري، خطبها قبل أن يسلم فقالت له مثلك ما يرد ولكني مسلمة وأنت كافر، إن تسلم فإسلامك مهري. فكان أنس رضي الله عنه في حجر أبي طلحة رضي الله عنه، وأبو طلحة من مشاهير الصحابة، والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه صوت أبي طلحة في الجيش عن سرية. فالشاهد في الحديث هذا هو ما يتعلق بحمل الماء لمن يريد أن يحمل له الماء وأن ذلك لا حرج فيه، وفيه تربية للناشئ على مثل هذه الأعمال. لا شك أن أنس حرصت أمه رضي الله عنها وهي من فضليات الصحابيات، ولها قصة مع زوجها أبي طلحة رضي الله عنهما. فتعويد الشباب الصغار أن يخدموا كبارهم في مثل هذه الأمور إنما هو تعويد لهم على الأعمال الكريمة، وليألفوا مثل هذه الأشياء، وليحسنوا إلى أنفسهم وليحسنوا إلى غيرهم أيضا بمثل هذا العمل. فالإنسان يحرص على الاستعداد للطهارة، ويحرص في صلاته على أن يصطحب معه إذا كان محتاجا إلى السترة في صلاته أن يصطحب ما يجعله سترة. والفقهاء نصوا على أنه لو لم يكن معه شيء إلا أن يحط خطا بينه وبين في جهة القبلة لكان هذا مما يعد سترة. وستأتي الحديث التي إن شاء الله ما تأتي المتعلقة هي تعظيم شأن المرور بين يدي المصلي.
أحسن الله إليك. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يتبول، ولا يمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
هذه من الآداب الكريمة العظيمة التي أدب بها محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من بعدهم. ومر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، وتقصد بذلك شأنه الشريف. فالنبي في هذا الحديث ينهى المسلم إذا كان يبول أن يمسك ذكره بيمينه، فإن اليمين إنما هي للأمور والأعمال الكريمة، والشمال هي التي تباشر ما سوى ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم المسلم وهو يقضي حاجته بالبول أن يمسك ذكره بيمينه. لكن لو لم يكن له شمال، لو كانت الشمال أصابها مانع أو علة أو غير ذلك من الموانع وصار مضطرا إلا أن يمسك ذكره، ربما ساح عليه البول. فهذا النهي إنما هو بحسب الاستطاعة. ولا يدخل في عموم إذا نهيتك عن شيء فاجتنبوه، وإنما اجتنبوه بقدر الاستطاعة. الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا الحديث المنهيات لا خيار لنا في ارتكابها ما دمنا نقدر على تلافيها. المنهيات والأوامر يقول ما استطعتم، يعني إذا لم يكن هناك في الأمر مشقة فالنبي يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالأصل منهيات أنها للمنع، إلا إذا كانت حال المرء لا تساعده على الامتناع، كأن تكون اليد مشلولة مقطوعة أو فيها جرح أو غير ذلك يمنع من استعمالها ويكون مضطرا. فالنبي نهى في حال الاختيار أن يمسك من يبول ذكره بيمينه، لأن اليمين للأمور الطيبة، لتناول الطعام والشراب والأخذ والإعطاء وأمثال ذلك. والشمال لما يخالف هذا، وعندما تكون أمور ضرورية فربنا جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدها، لا يكلف العباد ما لا يقدرون على القيام به، ولا يمنعهم من أمر لا مجال لهم بأن يمتنعوا بل يرهقون عليه، فهو جل وعلا أرحم. ولذلك الإيمان قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا قال كلمة الكفر لا إثم عليه إذا كان مكرها، ومع ذلك لو لم يقلها وصبر على الموت لم يلم على ذلك. يعني لو صبر الإنسان على دينه ولم يستجب لمن يأمره بمخالفته وصمم لا يعاف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمن كان قبلنا إن أحدهم يضع المنشار على رأسه حتى يشق نصفين ما يحوله ذلك عن دينه، ويمشط بأنشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يحول ذلك عن دينه. لكن هذا لا يلزم المسلم أن يفعله، لكن لو فعله ما يقال أنه ارتكب جرما. ولهذا في حديث أبي أيوب الأنصاري في غزو القسطنطينية دخل رجل من المسلمين في صلب الأعداء فقال الناس المجاهدون ألقى بنفسه في التهلكة، يعني معناها أنه آثم. فقال أبو أيوب إنكم تؤولون هذه الآية على غير معناها، إنها نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الدين، قلنا نرجع إلى بساتيننا وحروتنا ونصلحها، والجهاد يقوم بها من يقوم. فجاء العتاب لنا بأن لا نرجع إلى دنيانا لإصلاحها وندع الجهاد. فبين لهم أن دخول هذا الرجل المغامر في معمعة الأعداء لم يعبه أبو أيوب رضي الله عنه. القصد أن الإنسان لو ثبت بشدة على أمر دينه ولم يتحول لا يلام، لكن لو التمس لنفسه عذرا شرعيا فلا حرج عليه. والاستطابة
لا محسن ولا يتمسح من الخلاء بيمينه.
كذلك أيضا فيما يتعلق التمسح بالخلاء، الاستجمار أو ما يشبه الاستجمار لا يستعمل اليمين، ينبغي أن تكون اليمين مخصصة بطيبات الأمور والأحوال، في تناول الطعام، في الأكل، في مناولة الناس باليمين، لأن المسلم من شأنه أن يكون حريصا على أن يتصف بأكمل حالات الأدب. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه بيّن لنا البيان الكريم العظيم فيما يتعلق بالآداب، لا في تصرفه هو وحياءه صلوات الله وسلامه عليه فيما ينبغي أن يستحيا منه، ولا في أوامره عليه أفضل الصلاة والتسليم التي هذا منها، وسوف يأتي إن شاء الله شيء منها في مجالات عديدة. فالنبي نهى المسلم أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ونهاه أن يستعمل الاستنجاء والاستطابة إزالة الخارج بيمينه ما أمكنه القيام بغير يمينه، وفي حال تعذر ذلك عليه إلا باليمين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
ولا يتنفس في الإناء.
وأما فيما يتعلق بالإناء فهذا فيما يتعلق بالماء المشترك، فهو مأمور أن لا يقدر الماء على الآخرين، إذا شرد وأراد أن يتنفس أبعد الإناء عن فمه وتنفس، منها أنه قد يقدر الماء على نفسه، قد يكون يتنفس يخرج مع النفس بعض الشوائب فتحول بينه وبين شرب الماء، ومنها أن يراه آخرون وهو يفعل هذا الفعل فيكرهون ويتقذرون ذلك الماء. ثم إن من السنة بقدر الإمكان أن يتنفس الشارب 3 مرات، لا يعب الماء عبا بحيث يكون كأنه من بهيمة الأنعام، لا، يشرب ثم يزيح الماء عن وجهه عن فمه ثم يتنفس ثم يعيد ثم يتنفس لاحتياط لصحة من جانب، والعناية بالإيتار أن يكون حتى في حال تناوله الماء وشربه يكون قد استعمل الوتر في هذا الأمر. والمسلم كلما كان حريصا على القرب مما يحبه الله جل وعلا ورسوله، إن الله وتر يحب الوتر، كلما كان أحرى لأن يوفق في كثير من أموره. فالإنسان لما يشرب ويعطي من على يمينه الماء وهو يتنفس قد يكون بعض الناس أشد حساسية وكراهية لأنفاس الآخرين، وقد يكون في نفسه أيضا بخر فيعلق هذه الرائحة فتقزز الماء على الآخرين. وصلوات الله وسلامه على نبيه صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك أمرا من الأمور التي تؤكد المحبة بين الناس وتعودهم أحسن حالات المؤاخاة والمجالسة والمصاحبة إلا وقد بين عليه أفضل الصلاة والتسليم.
اللهم صل وسلم الله عليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
هذا الحديث الصحيح فيما يتعلق بعذاب القبر، الناس في السابق ما يعرفون أن الشخص في قبره يعذب لجهلهم بعلم ما بعد الموت. وفي الجغرافية الأديان السماوية السابقة في شيء من هذا، وعائشة رضي الله عنها تذكر أن يهودية جاءت عندها وأنها قالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فاستغربت عائشة لأنه لم يكن بلغها أن أهل القبور يعذبون، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم يعذبون. ثم تقول عائشة: ما صلى صلوات الله وسلامه عليه صلاة إلا استعاذ من عذاب القبر. لما مر صلى الله عليه وسلم بالقبرين في المدينة ذكر أنهما يعذبان، أن الميتين يعذبان، ثم قال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير. وفي بعض الألفاظ بلى إنه كبير، يعني في غير حديث العمدة. أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي لفظ لا يستبرئ من البول. وفي حديث آخر أن عامة عذاب القبر بسبب البول، يعني ما يعتني الشخص بالتنزه عن النجاسات في بوله، قد يكون لا يبالي بما يصيبه من رشاش البول. ولهذا جاء التوجيه أن الإنسان يحرص إذا أراد أن يبول في بريه أن يحرص أن يكون يبول في أرض رخوة، حتى لا يكون التقاء البول بالأرض مستوجبا للرشاش الذي يصيبه. كما أنه نهي أن يبول إلى أرض مرتفعة على جهته لئلا يصيح إليه بول فينجسه. لكن في هذا الحديث فيه الإشارة كذا، قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. ينبغي للمسلم أن يكون حريصا، ولا شك والله الحمد أن السامعين كذلك، على النزاهة من البول والحرص، لكن ليس بالقدر الذي ينتقل به المرء إلى الوسوسة. إن الشيطان حريص على إفساد حياة المسلم، إن رآه مهتما بالطهارة شوش عليه في أمور كثيرة يخيفه من النجاسة، حتى يدخله في حيز الموسوسين، وفي ذلك شقاء وعنى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي يشكو أنه ربما خرج منه بعد وضوءه ويخيل إليه أنه يخرج شيء، أخبر أن الشيطان يأتي فيمسح ذكر ابن آدم ليوهمه أن حركة هذا المسح قطرة تسير في القضيط. أخبر النبي من سأله عن أمور الوسوسية قال إذا أنت استنجيت فخذ كفا من ماء وأفرغه على ذكرك وأنثيك. لماذا يقول هذا؟ يقول حتى إذا أحس بحركة انتقال من موضع إلى موضع يسبق ذهنه إلى أن هذه الحركة انتقال قطرة مما أفرغه على ذكره وأنثيه من موضع إلى موضع. ولهذا يحسن بالشخص الذي إذا استنجى أن لا يكون حريصا على تنشيف مذاكيره، هذا إذا كان عنده شيء من الوساوس، لأنه إذا لم ينشف إذا أحس بحركة ربما يقول أنها قطرة تحركت من موضع إلى موضع. كما أن بعض الناس إذا أحس بهذا الأمر ذهب يكشف عن ذكره يعصره هل تخرج رطوبة. لا بد أن تخرج رطوبة، لأن الرطوبة هذه إذا لم يدفعها شيء للخروج وبقيت فهذا العصر من شأنه أن يخرج، فيأتي الشيطان يقول أن هذه بقايا مما خرج. ولهذا كانت أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته لأن يأخذوا جانب الحذر من الاستسلام للخيالات والهواجس. النبي ذكر أن الشيطان يأتي إلى ابن آدم ينفخ في مقعدته وهو يصلي ليوهمه أنه أحدث، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى المسلم إذا شعر بهذا الأمر أن ينصرف حتى إلا أن يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا خبر من الصادق المصدوق يعطينا يقين أن الشيطان لا يتركنا. إذا كان الإنسان يعتني بالطهارة حاول أن يلبس عليه في أمر الطهارة، إذا كان للإنسان عبادة وعجز عن صرفه عنها ذهب يصرفه عن الرياء. لا تعمل هذه الأعمال حتى لا يقول الناس أنك مرائي. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون قوي الإرادة صادق العزيمة. وأن يلح على الله جل وعلا، لا يعتمد الواحد على إرادته وتدبيره وتفكيره، وإنما عليه أن يستعين بالله جل وعلا ويكثر من سؤال الله أن يثبت ويعينه ويهديه ويصلحه، فإنه لا مهدي إلا من هداه الله. أشرف الخلق قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت. ولو كان يستطيع أن يهدي أحدا لهدى أبا طالب عندما قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. نعم.
باب السواك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
السواك جاءت الأحاديث في فضله وأنه مطهرة الفم مرضاة للرب، والنبي كان عليه الصلاة والسلام يحب السواك، وكان كثيرا ما يبدأ به إذا دخل منزله أو إذا استيقظ من نومه صلوات الله وسلامه عليه. وهو في هذا الحديث يحث الأمة على الاعتناء بالسواك، ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، وإلا فأنه في هذا الخبر تضمن الأمر لكنه الأمر الذي لا يقتضي الوجوب الذي بتركه يأثم الناس. فالإنسان يحرص على العناية بفمه لكن باعتدال، فإن بعض الناس تجده في كل مجلس والسواك في فمه، وربما كان في بعض الأحوال ينفخ بقايا ما يتمزق من السواك في المجلس، وهذا فيه شيء من عدم اللياقة، فينبغي أن يعتني الإنسان بالسواك بالصفة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد دخل منزله يبادر بالسواك. إذا كان في ما سبق علينا الكلام فقد يكون الفم تغيرت رائحته، فباستعمال السواك يكون قد طيب فاه. إذا كان في بيته من سيعانقه أو يقبله من أطفال أو غيرهم يكون قد طيب فمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أيضا يشوص فمه فاه بالسواك، وهو يعتني بالسواك صلوات الله وسلامه عليه، حتى كما في حديث لعائشة رضي الله عنها في مرضه الذي مات فيه احتاج إلى أن يتسوق صلوات الله وسلامه عليه. فما أحسن وما أجمل أن الواحد يعتني بذلك، وخاصة ما يتعلق بطلبة العلم، ينبغي أن يكون لطلب العلم أثره على طالب العلم في سلوكه الشخصي في العبادة، في سلوكه الشخصي مع الآخرين، في تطبيق ما يعرفه من السنة بقدر الإمكان بدون تلطع، لأن التلطع يكون عيبا والغفلة تكون جفاء، وخير الأمور الوسط. في الصلاة يعتني بذلك عندما يستيقظ من نومه، عندما يأتي لبيته، عندما يظن أن فمه يحتاج إلى تطيب بهذا السواك، إلى غير ذلك، حتى يزيل من قد يكون علق بالأسنان من ترسبات قد تضر بالأسنان، لأن هذه الترسبات مع طول الوقت من شأنها أن تتكالس أو تتحجر حتى تحتاج إلى إزالة وعنى. فإذا استعمل السواك صارت للسواك منافع دينية ودنيوية. وما أحسن أن يتعاهد الإنسان صلاته في كل فريضة أو في كل نافلة قبل أن يدخل فيها يستعمل السواك. وما أحسن أن يكون السواك رفضا حسب التيسير، وإلا قد لا يتيسر في كل وقت أن يجد الإنسان السواك الرطب، لكن من يتقي الله يجعل له مخرجا.
أحسن الله إليك. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
الصحابة رضي الله عنهم في أسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن يراقبوا عمله وحياته. حذيفة رضي الله عنه ليس من الناس الذين ينامون في بيت رسول الله، هو لا شك هو أمين السر عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم سافرون معه في أسفاره في الجهاد وفي سفر إلى مكة، ولم يسافر إلى مكة بعد عام الفتح سوى حجة الوداع، لكنهم يشاهدون. ربما بعضهم يرقب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ماذا يصنع في نومه وعندما يقوم. فهذا حذيفة رضي الله عنه يذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ يشوص فاه، يعني يدرك فمه أسنانه واللثة، الدرك الذي لا يكون فيه جهد وشدة، ولكن هو الدرك الذي يزيل ما قد يترسب على الأسنان والفم. فكان صلوات الله وسلامه عليه يبدأ بذلك كما يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. حسنا بالمسلم، حسنا بالشاب الناشئ وبكل أحد إذا استيقظ من نومه أن يقول: أريد أن أطبق هذه السنة في هذه الليلة. فإذا طبق قال: لعلي أتعاهدها. والإنسان بقدر ما يحاول أن يعود نفسه على الخير يجد من الله جل وعلا إعانة، وبقدر ما يغفل يجد أن الشيطان جد واجتهد في عمله. النبي لم يقل للشخص الذي لم يستيقظ من نومه: ذاك رجل بار الشيطان في أذنه وفي أذنيه، ولم يقل على الذي لم يقول أنه إذا نام يأتي الشيطان ويعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد، يقول في كل واحدة: عليك ليل طويل فارقد. إذن الشيطان جاد في حرماننا من الخير وفي إفساد حياتنا الدنيوية، الفساد الذي يكون مثمرا فساد الآخرة، لأن هذه هي طلبة الشيطان أخزاه الله. فإذا وفق الواحد منا إذا استيقظ تناول السواك واستاك به، ولعله في حال السياك يتذكر هذه السنة، فإن التطبيق العملي للعلم من أسباب ثبات العلم وسرعة استذكاره عند الاحتياج إليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حانقتي وذائق وذانقتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك يا رسول الله، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي موسى رضي الله عنه، في لا شك أنه في حالين. حديث أبي موسى في غير حالة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى السواك في فم النبي صلى الله عليه وسلم في بطن على طرف لسانه وهي تعوى، يبدو أنه كان السواك أدخى أقصاه في فمه صلى الله عليه وسلم، فصار يحرك شيئا من أدنى الحلق وهو يقول هع هع، فيشير إلى أن مثل هذا الشيء لا يعيب الشخص عند أصحابه والعارفين به والمحبين له، وأنه صلى الله عليه وسلم يعتني بالسواك. وأما في قصة عائشة رضي الله عنها فأخوها عبد الرحمن دخل والسواك معه يستاك به، والنبي صلى الله عليه وسلم مستند إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على صدرها، فجعل ينظر إلى عبد الرحمن والسواك، أبده النظر يعني ركز النظر على السواك، فاستفهمت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم: أتريده أو أخذه لك؟ فأشار بنعم فأخذته وقطعت الشيء الذي تسوك به عبد الرحمن، قضمته وأزالت، ثم قضمت السواك فطيبته، ثم أطفأ النبي صلى الله عليه وسلم فاستن، أي دلك فمه، والاستنان هو الإسراع في الشيء. وتذكر أنها كما سمعنا ما رأت استنانا منه صلى الله عليه وسلم أحسن من ذلك الاستنان، ثم بعد الانتهاء رفع بصره صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم قال ثلاث مرات: اللهم بالرفيق الأعلى، وخرجت روحه صلوات الله وسلامه عليه بعد الكعة. وعائشة تقول: توفي بين نحري وسحري، وفي لفظ بين رقني وصدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واشتد به المرض استأذن نساءه بأن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. ولا شك أن عائشة رضي الله عنها أحب النساء إليه صلوات الله وسلامه عليه، بل كما في حديث عمرو بن العاص يقول: سألته صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ كان توهم أن النبي يحب حبا كثيرا وهو يحب صلى الله عليه وسلم، قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. ثم زاد فتوقف عمرو بن العاص لما سأل عن أكثر من واحد عرف أن هناك من هو أحب منه كثير رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشاهد أن النبي لما مدى صلى الله عليه وسلم عليه حرص أن يكون تمريغه في بيت عائشة رضي الله عنها صلى الله وسلامه على نبيه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لحسن التعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على معرفة مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا الله جل وعلا للقيام بما نستطيع من تنفيذ ذلك كما أسأله بأسمائه وصفاته، أن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها، وأن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز بهذا الأمر أهل طاعته جل سبحانه وتعالى ويذل فيه أهل معصيته كما أسأله سبحانه في أسمائه وصفاته، أن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد لكل ما يعز هذه العقيدة ويحمي أخلاق الأمة ويصون لنا عاداتنا وتقاليدنا وأن يكون ذلك منه ابتغاء مرضات الله، وأن يحسن جزاءه على ذلك بالتوفيق لكل خير والصد عن كل شر كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن يقينا شر أنفسنا وشر من حولنا وشر أعدائنا، وأن يرزقنا قلوبا رجاعة وألسنة ذاكرة له سبحانه وتعالى، وأن يحسن خاتمتنا جميعا، وأن يرينا في كل يوم تحسن أحوال الأمة وتقدم الخير فيها وانحسار الشر عنها، كما نسألها أن يرينا عاجل غير آجل إذلال أعداء الله من اليهود والنصارى والكافر والمشركين، وأن يذلهم في أوطانهم ويجعل ذلك عبرة للمعتبرين وسبب سعادتنا في ديننا ودنيانا، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذه بعض الأسئلة، يسأل أحدهم عن الجمع بين أن السنة البعد في قضاء الحاجة بعد في المكان، وبين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى وحوله الغلام وأنس رضي الله عنه.
كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لقضاء الحاجة يبعد عن الجالسين، وبالنسبة للغلام لأنس والغلام الذي نحوه وهم صغار السن والخلفة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم ليست بذات الشان، هم كأنهم أطفال، وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم يذهب لقضاء الحاجة حتى يغيب عن الأنظار في الليل حتى لا يرى إذا كانوا في خلع. وسمي الغائط وهو قضاء الحاجة سمي بالموضع لأن الغائط هو المكان المنخفض، فكانوا إذا أرادوا قضاء حاجاتهم من بول أو نحوه يذهبون إلى الأماكن المنخفضة حتى لا يرى سواد الشخص ولا يسمع ما قد يصاحبه من أصوات، فهذه هي السنة.
أحسن الله إليكم. تعليقكم على النميمة التي جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين، النميمة
هو كانت نحن نقرأ أو نسمع الحديث كانت في ذلك أنها ينبغي أن يعتنى بها، فالنميمة تحتاج إلى إطالة أكثر، والنميمة كأنها من أنواع السحر لكثرة ما يحصل فيها من الإفساد، فهي القالة بين الناس، وذم الله جل وعلا صفتها في كتابه الكريم، وهي من أقوى أسباب العذاب في القبر كالبول، عدم الاستنزاف منه، فينبغي للمسلم أن يكون شديد الحذر منها. وإذا أراد أن ينقل قول أحد لآخر يفكر قبل أن ينقله، هل يمكن أن يدخل في باب النميمة؟ لأنها يرحمك الله، بالنسبة للعطاس في الحديث الصحيح أن على من سمعه أن يشمته، ولا يكتفى بمشمت واحد، فالنميمة يحتاج المسلم يحذرها. والشيطان قد يلبس للمرء أنه ما قصد إلا الإصلاح، وإنما ينقل هذا لإصلاح الناس. ينبغي للمسلم أن يكون في غاية الحذر منها. كم من أسر أفسد ما بينها عامل النميمة، وكم مؤاخاة قطعتها النميمة، وكم من صداقات أزيحت عن وجود الأصدقاء بسبب أنواع من النميمة. فالإنسان مهما كان ذكيا، مهما كان حريصا على الاتصاف بالتقوى ومخافة الله، عليه أن يتسلح بالأدعية، أن يسأل ربه أن يعيذه من شر نفسه ومن شر الآخرين، فلا بد من ذلك. فالنميمة بينها النبي قال هي القالة بين الناس، يعني أن تنقل قول هذا الذي يسبب الفساد بينهما وتنقل له قول ذاك. وقد تكون زائدة، قد يضاف إليها أمور تجعلها أكثر فتكا، فالمسلم ينبغي أن يكون حريصا على الابتعاد عنها.
حسن الله إليكم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ جريدة ووضع وشقها نصفين ووضعها على القبرين، هل هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه يجوز أن نفعله نحن؟
الصحيح أنه لا يجوز، ولم يثبت أن أفضل الناس فعلها، فما فعلها الخلفاء الراشدون لم ينقل ذلك عنهم، ولا أحد من العشرة المبشرين للجنة، ولم تنقل عن الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم أحرص الناس على الخير وأشدهم رغبة في نفع الآخرين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أيضا أنه سيخفف عنهما، بل جاء بلعل، لفظ الترجي، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس أو ما لم تيبس الجريدتان. وهذا مما يدل على أن صاحبي القبرين مسلمان، وأما لو كان مشركين أو يهوديين ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا قال أيضا لعله أن يخفف عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا لم يكن مع الإنسان سواك وقت الصلاة، فهل يشرع له أن يستاك بأصبعه؟
هم ذكر فوق هذا، لكن إذا لم يجد إلا هذا الشيء وظن أنه في شيء ولم يلوث من قد يصافح ويمد يده، فإن شاء الله أنه لا حرج، وما أحسن أن يستعد. وليس السواك شرط أن يكون من أعواد الأراك، يمكن أن يستاك الإنسان بغير عود الأراك، ولو بقضيب من شماريخ النخل وأمثال ذلك، كلها تصلح الاستواك، أو من البشام، والبشام يعرفه بعد الشباب الحاضرون الذين ليسوا من وسط نجد، لأنه نادر النبات في نجد.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول هل يعذر الإنسان بجهله في أمور الشرك، وهل مسألة العذر أو عدم مسألة أو عدم مساءلته اجتهادية يسوغ الخلاف فيها؟
الشرك الأكبر لا عذر لأحد فيه. من استغاث بأحد من الخلق، الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالشرك الأكبر لا يعذر فيه أحد. والذين ماتوا قبل الإسلام ما جاء في الحديث أنهم يعذرون، والنبي لما سأله رجل وقال أين أبي، كره النبي هذا السؤال، لكنه لما قال أبي وأبوك في النار. ولما قال العباس بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان الشيخ يعني أبا طالب يحوطك ويدافع عنك وينصرك، هل نفعه ذلك؟ قال نعم، إنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في قعر جهنم. وعمر بن لحي ذكر النبي أنه رآه يجر قصبه في النار. ولما ذهب صلى الله عليه وسلم يستأذن لزيارة أمه، زيارة قبرها، أذن له، فلما زارها والتفت الصحابة إليها والتفت إليهم وإذا عيناه مغرقتان بالدم، قال استأذنت ربي في زيارتها فأذن، واستأذنت الاستغفار لها فلم يأذن لي. وقد قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول يوجد بعض إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ينهون عن المنكر وقت الصلاة، وقد بدأت الصلاة ثم انتهت ثم يقومون بالصلاة بعد ذلك جماعة أخرى، فهل هذا الفعل صحيح؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقت إقامة الصلاة ولا يقيمون الصلاة إلا بعد انتهائها.
أما في المسجد وعند المسجد ينبغي أن يدخلوا مع الناس في الصلاة، وأما هؤلاء الذين في الأسواق فهم إن شاء الله أنهم في خير ولو تأخروا، لأن هذه وظيفتهم، والناس محتاجون لشيء من الحزم، وهم إن شاء الله على خير وجهاد في هذا العمل. ولو أن كل واحد منهم مجرد ما يؤذن المؤذن توجه للمسجد وترك لبقي عدد كبير من الناس لا يتحركون للمساجد، خاصة في أماكن البيع وغير ذلك، فإن شاء الله أنهم على خير.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما حكم التأمين الطبي، حيث إن العمل لدي عرض علينا التأمين الطبي الشامل لي ولعائلتي. التأمين الطبي للجهات العملية.
بالنسبة للتأمين الاختياري لا أرى جوازه، لأنه تأمين على عمل غير محدد، وأما إذا كانت الجهة التي يعمل الإنسان فيها تولت هذا التأمين من بدون استشارة ولا خيار له فلا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يستدل على الجواز الاختلاط بين الرجال والنساء بما يحصل في الحرمين الشريفين من وجود رجال مع النساء في الطواف والسعي وغيره، فهل هذا صحيح؟
هل هذا السائل يعجبه أن يكون هذا الناس في كل مكان كالحال في طوافهم؟ الاختلاط هو لا يأتي بخير أن تكون المرأة بجانب الرجل في كل شيء، وأما مجرد أن يضمهم طريق، فالشخص الذي يعرف ما أحوال الناس في السابق يعرف أشياء كثيرة من هذا النوع، لكن الناس كانوا على قدر كبير من الحياء والحشمة والمخافة من الله جل وعلا. وأما أن تكون المرأة كاشفة مبدية صدرها ونحرها وشعرها ويقال هذا لا بأس، هذا الناس يطوفون بالبيت العتيق ويسعون في المسعى ويتقابلون الرجال والنساء، هذا متجه للمروة وهذا راجع إلى الصفا، فهذا كلها إنما هي في الحقيقة محاولات لتسهيل أمر الباطل وإزاحة كراهية المنكر، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، حيث أن سماحة الوالد لديه محاضرة ولقاء مفتوح في جامع الراجحي بعد الصلاة بإذن الله تعالى مباشرة ويستأذنكم، لكن السؤال هذا حفظك الله يقول أريد من فضيلتكم وسماحتكم بيان لما يحدث في فلسطين وفي القدس بالذات وفي المسجد الأقصى وخطر ما يفعله اليهود اتجاه المسجد الأقصى، وماذا علينا فعله؟
بالنسبة لي هذا موعد الوزارة الصحة في مسجد الراجحي من قبل تأسيس هذه اللقاءات معكم، وكان بالإمكان يعني لو كان بالإمكان تأجيلهم في غير هذا اليوم أجل، قال لكنهم هم اعتذروا بأنهم لا يستطيعون تعديل هذا الشيء، فأرجو أن الله جل وعلا يجعل الخير فيما قضى وقدر. وبالنسبة
بيت المقدس وما يحصل الآن،
وأما بالنسبة ما الذي علينا، عليكم الدعاء. أنا أذكر لكم بيتا أظن نفسي ذكرته عند أكثر من شخص، لما قتل قتيبة بن مسلم الباهلي قائد الجيوش في جهة فرسان وذلك، قال شخص بيت شعر، أنا ما أحفظ له هذا البيت ولا هو يمكن أكثر، يقول: ندمتم على قتل الأغر ابن مسلم، وأنتم إذا لاقيتم الله أندم، فقد كنتم من غزوه في غنيمة، وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. المسلمون لما ضيعوا دينهم وفرطوا فيه ودخل فيهم كثير مما قال الله فيه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، خف ميزانهم وتجرأ عليهم أعداؤهم وصاروا كما يقول ابن القيم وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحة الأعداء فينا تحكم، فصار المسلمون غرباء في أوطانهم، ولذلك لا يملك المسلمون إلا الدعاء، لكن الدعاء يحتاج إلى توبة نصوح وإقبال على الله بصدق واعتذار من الذنوب وإلحاح على الله جل وعلا، والله جل وعلا وعد بالاستجابة، لكن لم يعد بأنه بمجرد ما ينطق الإنسان بالكلمة يرى الجواب عاجلا، قد يحول بين الجواب أمور تمنع، كما في حديث رب أشعث أغبر يطير السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنا يستجاب له. يمكن كثير من الأدعية تصدر من ناس لا ينقون مكاسبهم وأسباب ما آكلهم ومشاربهم، فنسأل الله الصلاح والعافية.
أحسن الله إليك، شكرا.
أكرر الاعتذار أني ما كان والله بودي، لكن عاد
أحسن الله إليك،
قدر الله ما شاء.
أحسن الله إليك.